هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رولاشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أيها الأحبة سوف نتطرق إلى موضوع ربما يتصف به بعض الشباب أكثر من غيرهم ويلازمهم مدة طويلة، فيتسبب في مشاكل لهم تنعكس بكل تأكيد على طبيعة علاقتهم مع الآخرين، وبالتالي تنعكس نتائجها على مستقبلهم. هذا الموضوع هو الشخصية النرجسية، والشخصية النرجسية لها صفاتها الخاصة التي تختلف بطبيعتها عن صفات بقية الأفراد في المجتمع بشكل عام، فهي شخصية حساسة وطرية، بالإضافة لأنها تتميز بسرعة انفعالاتها وتهورها وسرعة اتخاذها للقرارات. لذلك نجد هذه الشخصية معرضة لارتكاب الخطأ أكثر من غيرها، ومعرضة لمواجهات غير حميدة مع الآخرين. وعليه فقد ارتأى البرنامج وبعد الاستماع إلى قصة اليوم أن يستضيف خبيرين للاستعانة بتجاربهما العلمية والعملية من خلال الحديث عن هذا الموضوع. وضيفانا لهذه الحلقة هما سماحة السيد محمد نور الزاكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتورة وداد الخنساء المرشدة التربوية من بيروت. فتابعونا.
أحبتي الأفاضل، فؤاد شاب في 17 من عمره، لم يكن يخالط أيا كان من الآخرين إلا من يختارهم هو وفق رغبته الخاصة، وإذا شعر بأن أحد الذين اختارهم كصديق له قد حاول أن يخرج عن المألوف الذي بناه استنادا لشخصيته، نراه ينفر من صديقه ويتركه ولا يدع مجالا لأي وسيلة لإعادة علاقته معه. كان كثير الحساسية وكثير الشكوك، لا يحتمل أي مزاح مهما كان، فكيف إذا واجه خشونة بعض الشيء من قبل بعض هؤلاء الأصدقاء؟ لذلك كان فؤاد بعيدا عن الأجواء الطبيعية التي يمارسها أصدقاؤه، سواء في المدرسة أو في الشارع أو حتى في البيت. في يوم قال له أبوه: يا بني، غدا نحن ذاهبون إلى بيت عمك، لا أريدك أن تجلس بجانبي كالعادة، حاول أن تختلط بأولاد عمك وتلعب معهم، فهم طيبون ويحبونك كثيرا. هز فؤاد برأسه وقال له بدون أي رغبة حقيقية منه: حاضر يا أبي، سوف أحاول. لما وصل فؤاد وأبوه بيت العم، خرج الجميع مرحبين بهما، وراح الأولاد بالذات يسألون فؤاد عن صحته وأخباره في المدرسة، لكن فؤاد ظل ملازما الصمت إلا ما ندر وحين يكون مجبرا على الإجابة. فجأة شاهد فؤاد دراجة هوائية كانت مركونة عند أحد زوايا البيت، شعر برغبة هذه المرة في أن يتحدث مع أولاد عمه بسبب الدراجة، فقال: هل يمكن لي أن أقود تلك الدراجة قليلا؟ مازحه ابن عمي وقال له: وهل بإمكانك قيادتها دون أن تسقط؟ رفض فؤاد بداخله هذا السؤال لأن نرجسيته سيطرت عليه، لذلك أجاب بنوع من عدم الراحة وشيء من العصبية: وهل تظنني لا أجيد قيادة الدراجة؟ أم تظن نفسك وحدك أنت من يجيد قيادتها؟ استفز هذا الجواب ابن عمي فؤاد، وراح هو الآخر يجيبه بطريقة غير محببة أيضا، فقال: أنا متأكد بأنك لو قدت الدراجة فسوف تسقط على الأرض بسرعة، فالأفضل لك أن لا تقودها. ثم أخذ ابن العم يضحك ويهزأ به، وشعر فؤاد بالحرج الكبير، وحاول أن يعود أدراجه ليكون بجانب أبيه. صاح به ابن عمه الآخر: يا فؤاد، أين أنت ذاهب؟ كان أخي يمزح معك، أرجوك تعال وتمتع بقيادة الدراجة الهوائية. رغم محاولة ابن العم هذه، إلا أن فؤاد لم يقوى على العودة، لأنه كان نرجسي المزاج منذ الطفولة، وكان حساسا كثيرا لا يحتمل أي مزاح ولا أي كلام فيه نوع من التحدي أو ما شابه، فاستمرت هذه الحالة معه ولازمته طويلة. نعم يا أعزائي، في يوم وبينما كان الكل مجتمع في البيت، نهض فؤاد من مكانه متوجها إلى غرفته. قالت له أمه: ما بك يا بني؟ هل تشعر بشيء؟ رد عليها وقال: لا لا، لست أشعر بشيء، وإنما لا أحب مشاهدة التلفزيون، فقررت الانشغال في غرفتي ببعض الأشياء. وهنا قال له أخوه سعيد: وأية أشياء؟ لماذا لا تقول الحقيقة؟ غضب فؤاد من كلام أخيه وقال له: وأية حقيقة؟ ها؟ هيا قل قبل أن أعود وأضربك. غضب سعيد والآخر وقال له: ما دمت تتكلم معي بهذا الأسلوب فسوف أقول الحقيقة، هل فهمت؟ بهت الأب كما بهتت الأم وقالا: وأية حقيقة يا فؤاد؟ هل تخفي شيئا في غرفتك؟ هل تخبئ أمرا عنا ونحن لا نعلمه؟ هيا قل يا ولدي. ارتبك فؤاد قليلا وقال: لا لا لا، صدقوني لا أخبئ شيئا، سعيد يمزح معكما. رد سعيد وقال: أبدا، أنا لا أمزح. أتقول الحقيقة أم أقولها أنا؟ وهنا تدخل الأب وبشدة وقال: يا فؤاد، تعال واقترب مني. شعر فؤاد ببعض الخوف، كرر أبوه وقال: قلت لك اقترب مني. اقترب فؤاد من أبيه، ولما صار بين يديه أمسك به أبوه بكلتا يديه وقال له: يا بني، إذا كنت تخبئ شيئا سيئا فحاول أن تعترف، وإلا فسوف أعاقبك لو اكتشفته أنا. بدأت أعصاب فؤاد تنهار تدريجيا، وراح ينظر إلى سعيد بعين الحقد والاستياء. وهنا حاول سعيد أن يدخل غرفة أخيه، لحق به فؤاد، ودخل سعيد الغرفة وأخرج مجموعة الألعاب التي كان يحتفظ بها فؤاد في دولابه الخاص. صاح به فؤاد بشدة وقال له: لا يحق لك إخراج هذه الألعاب، إنها تخصني أنا، هيا اخرج من غرفتي. رفض سعيد ذلك، بل أصر على إخراجها أمام والديه. وفي أثناء الصراع الذي نشب بين الأخوين، دخل الأبوان الغرفة أيضا، فوجد فؤاد وهو يمسك بأخيه سعيد ليرميه على الأرض. حاول الأب منعه، فالصراع بين الأخوين بدأ يتحول إلى ضرب بالأيدي والبوح بكلمات لا تليق أن تكون بين أخوين يعيشان في بيت واحد. انزعج الأب كثيرا وأمسك بهما بقوة، واستطاع أن يفرق بينهما ولكن بصعوبة. ولما فرق بينهما قال لهما: ماذا حل بكما؟ ألهذا الحد وصل بكما الأمر لأن تضرباه بعضكم البعض؟ أنسيتما أنكما أخوين؟ كيف تجرؤان على ذلك أمامي؟ هل نسيتما أمكما وهي تنظر إليكما بعين الحسرة والندم؟ شعر سعيد بالخجل ونكس رأسه وراح يعتذر والدموع في عينيه، بينما ظل فؤاد محتفظا بعلامات الغضب على وجهه وعبارات اللوم والعتاب لا تفارق شفاهه. انتبه الأب إليه وقال: ممكن أعرف ما هي الحقيقة التي خبأتها يا فؤاد؟ لماذا ضربت أخيك من أجلها؟ هيا أريد أن أعرف ما هي الحقيقة. وفي هذه الأثناء شاهد الأب مجموعة الألعاب بيد ابنه سعيد، مد يده وأخذ بعضها وقال: ما هذه الألعاب؟ هل تعود لك يا فؤاد؟ طبعا فؤاد لم يجب، فقال سعيد: نعم يا أبي، إنها تعود لأخي فؤاد. فقال الأب: ولكنها ليست بالألعاب السيئة وليست بالألعاب الممنوعة التي طالما نبهتكما وحذرتكما منها. ضحك سعيد وقال: نعم يا أبي، أنا أعرف أنها لم تكن ألعابا سيئة ولم تكن ألعابا مخجلة لكي يخجل منها فؤاد، ولكني منذ البداية كنت أريد المزاح مع أخي، ولكنه للأسف لم يفهم مزاحي وراح يضربني ويضربني، لأنه في الحقيقة مريض لا يستطيع أن يختلط مع الآخرين حتى مع أخيه. استشاط فؤاد غضبا من جديد وهجم هذه المرة بشراسة أكثر على أخيه لكي يبرحه ضربا. أمسك به الأب وقال له: لماذا يا بني؟ لماذا هذه الكراهية لأخيك؟ لماذا أنت نرجسي إلى هذا الحد؟
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وبعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، سوف نتوجه إلى ضيفنا الكريم سماحة السيد محمد نور الذاكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله بشأن الحالة التي مرت بفؤاد، وهي حالة النرجسية التي أثرت عليه كثيرا وعلى طبيعة علاقته بالآخرين. السؤال الأول: كيف يرى الشرع الإسلامي موضوع النرجسية وإبداء حساسية مفرطة تجاه سلوك الآخرين؟ هل نرجسية بعض الأولاد لها علاقة بطبيعة تربية الأبوين؟
دائما ينظر الإسلام والشرع الإسلامي إلى الإنسان في بعده النفسي، أن الإنسان يرى أن الإنسان المتزن، الإنسان المحب للآخرين، الإنسان الذي يضوع عطرا ويضوع محبة للآخرين هو الإنسان الأفضل في نظر الشريعة الإسلامية. وبما أن النرجسية هي نوع من التعالي وحب الذات والأنانية المغرغة والمفرطة، فقطعا الإنسان الإسلام يرى ينظر إلى النرجسية نظرة سالبة ليست نظرة إيجابية، ويعتبرها مرضا نفسيا يتوجب على الإنسان أن يبعد عنه. وحتى أن الإسلام صحيح لا يتحدث، أنت إذا رجعت إلى كتب الإسلام لعلك لا تجد كلمة النرجسية بحد ذاتها، لكن تجد مؤلفات ومكونات النرجسية كحب الذات، الأنانية وغيرها، والغرور والتمركز حول الذات ومحاولة إهانة الآخرين وإظهار عيوبهم. نرى أن كل هذه صفات منفصلة يحاول الإسلام أن يعالجها واحدة واحدة. بالنسبة للنرجسية عند بعض الأولاد، هل لها علاقة بتربية الأبوين؟ نعم، في الأخير كل شخص في الأصل إنما يبدأ بتعلم وتشكيل حياته من خلال ما يكون طافحا في مجتمعه الذي يعيش فيه، والوالدين هم أكبر من يؤثر في الطفل في صغره. الانصياع التام لرغبات الطفل حتى إن كانت مضرة، وبعناوين المحافظة على شخصيته، بعناوين لا يحبون أن يكسروه، وكذا هذه الكلمات التي نسمعها من حين لآخر، هذه في الواقع تولد وتؤلف هذه النرجسية وتوجدها عند الطفل. الطفل الذي لم يتعرض أبدا في البعد التربوي إلى المنع، إلى القول له لا تفعل هذا، هذا ممنوع، عيب، هذا خطأ، اعتذر، الذي لم يعود بهذه الأشياء، في الأخير يحس بأنه كل شيء يريده في هذه الدنيا هو في يده، وأنه لا توجد حدود له، بل الحدود هي لما يريد، وهذا الذي يولد النرجسية.
أما سؤالنا الثاني أيها الأحبة، بماذا ينصح الإسلام في هذه الحالة؟ فلنستمع إلى الإجابة معا.
الإسلام ينصح في هذه الحالة أن يعمد الوالدين في البداية إلى تنشئة الطفل على حب الخير للآخرين، تنشئة الطفل وتعويده على أن يفتخر بنفسه، في نفس يفتخر بوجوده وبدينه وبفكره، وفي نفس الوقت يعرف أن قوة شخصيته تكمن في احترامه للآخر، احترام الآخر، احترام حقوق الآخر كلها المعنوية والمادية، معرفة أن له حدا وحدودا، معرفة أنه إنسان يمكن أن يخطئ وأنه كثير الخطأ، لكن الذي يتعلم من أخطائه هو الشخص الجيد. هذه بعض النصائح الإسلامية في بعد التربية للطفل. أما عند الأشخاص الكبار فيعالجها الإسلام في مقولات كمقولة الغرور في مباحث الأخلاق والتربية في الشريعة الإسلامية، أو موضوع التكبر، موضوع محبة الخير للآخرين أو معكوسها، يعني الحسد وبغض الآخرين و رفض قبول النقد من الطرف الآخر، هذا الإحساس بالاستعلاء والتعالي. هذه الإسلام يعالج هذه المشكلة، مشكلة النرجسية، من خلال طرحه لمعالجات في هذا الباب، في هذا الاتجاه، وهي متوفرة لمن يريد في كتب الأخلاق، إن شاء الله عليهم أن يراجعوا.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد محمد نور الزاكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نتوجه أيها الأفاضل إلى ضيفة البرنامج الدكتورة وداد الخنساء المرشدة التربوية من بيروت لسؤالها. أولا، ما هي النرجسية بالتحديد، وكيف يكون تأثير مريض هذه الحالة على الأفراد الآخرين؟ فلنستمع لإجابتها.
السلام عليكم. النرجسية هي مرض يبدأ مع الأطفال من سن مبكرة جدا. بعض العلماء يقولون أنها تبدأ من سن الأشهر وأكثرها عندما تبدأ مرحلة الفطام عن الأم، وتبقى مع الطفل من عمر 8 أشهر تقريبا لحتى 3 سنوات. هي حالة مرضية، حيث أنها هذه الحالة هي مشكلة ترتبط بمرحلة المرآة، لأن الطفل يرى نفسه بعيون الآخرين وبنظر الآخرين، ومن هنا يكون هذا الأول موضوع يرى والديه أول ما يرى نفسه. طبعا الطفل النرجسي هو يعني طفل مريض نفسي لأنه لا يعيش واقع ذاته وهو يرتبط بفقدانه أمر من الأمور، ومن هنا يكون هذا يحصل عنده أذى وحاول أن يعكسه على الآخرين. فتصرفاته طبعا ستكون مؤذية للآخر لأنه سيتصرف بتصرفات غير عادية وهو مرض نفسي يعني يقال له باللغة الإنجليزية هو نرسزم personality problem يعني.
وأما السؤال الثاني الموجه للدكتورة الخنساء، ما هو السبب الحقيقي في إصابة الأبناء بالنرجسية في سن المراهقة وبعدها، وكيف يمكن علاجها؟ فلنستمع للإجابة معا.
المشاكل من أهم المشاكل احتمال كبير أن يكون عند الأهل هذه مشكلة، أن يخافوا مثلا من فقدان الولد وتعلقوا به أو يحصل عندهم مثلا أي مشكلة تعكس بالتالي على نفسية الطفل، حيث قلنا أن النرجسية هي ترتبط بمرحلة المرأة حيث يرى الطفل نفسه من خلال والديه. كيف نستطيع أن نحل هذه المشكلة؟ يعني أنا أقول لما نقطة أساسية أن معظم الأطفال، كثير من الأطفال يمكن أن تكون عندهم هذه الميول النرجسية في المرحلة الأولى من حياتهم، كما قلنا من مرحلة الأشهر لحد مرحلة الثلاث سنوات. ولكن كيف تحل هذه المشكلة؟ هي حل مشكلة نفسية طبعا بحاجة تتعلق يعني يجب أن نجعل هذا الطفل أن نعلمه أمورا تتعلق بالطبيعة بالأنظمة الموجودة والمحيطة فيه بحيث يتأقلم مع الجو المحيط فيه ويفهم الحياة على حقيقتها وليس من هذا المنظار المرآة الذي هو يعني منظار غير واقعي وغير حقيقي.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد محمد نور الزاكي الباحث الإسلامي من مدينة القم المقدسة والدكتورة وداد الخنساء المرشدة التربوية من بيروت، نشكر ضيفينا العزيزين على حسن مشاركتهما البرنامج، كما نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.